بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في حياة الإمام الصادق عليه السلام لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني. المحاضرة الأولى بمعرفة سيرتهم عليهم السلام بلوغ القمم، لا بذكر فضيلة وسنة ولادة أو وفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. الحديث أيها الإخوة والأخوات عن الإمام الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو كما تعلمون جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي عليه السلام ابن علي بن أبي طالب. وقد قلنا في كثير من المحاضرات المتعلقة والمرتبطة بالرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام بأن لا نريد أن نركز على أمر كولادة متى كانت ووفاة متى حدثت أو شهادة وكم تزوج وكم له من البنين ذكورا وإناثا وما هي اسم زوجاته ومشاكل هذه الأمور، كما وأن حاولنا أن نكون بقدر ما بعيدين عن بعض الأمور التي يركز عليها الكثير من الأفاضل والأعلام، وهي الأمور المرتبطة بالفضائل والكرامات والمعاجز، لا للاستهانة بها، بل لأننا نريد أن نحصل على ما يكون سببا ودخيلا في واقع بنائنا الإنساني. نحن نريد أن نرى النبي الأكرم كيف كانت سيرته، فبسيرته نعيش الكرامة ونعيش المنهج السوي، وكذلك بسيرة أهل بيته عليهم السلام نتمكن أن نشهد كيف تكون الحياة إباء كرما ثباتا علما سيرا وسلوكا، كيف تكون الحياة أمرا بمعروف ونهي عن منكر، كيف تكون الحياة صدقا، كيف تكون الحياة جهادا في سبيل الله ومقاومة ضد الظلم والظالمين، وكيف تكون الحياة دعوة للعقل. وهكذا إذا وقفنا عند آية مفسرة أو رواية مفسرة من النبي الأكرم أو أهل بيته الكرام، وكنا واقعا نريد أن نفهم لا لغايات أنفسنا دنيا، بل لكي نعيش السعادة والفهم والسير والسلوك إلى ربنا، إحنا لنتأمل في كل كلمة كلمة ترد منهم عليهم السلام. ولذا أقول وقلت ذلك كرارا، إن حينما نتعرض ونريد أن نتكلم عن هؤلاء العظماء نريد أن نستفيد منهجا للحياة علما وعملا. وقد عرف الإمام عليه السلام بلقب مشهور بين الناس جميعا، خاصة كشيعة وعامة كأبناء السنة والجماعة، بأنه ملقب بالصادق. ولكل نبي أو إمام لقب أو كنية تكون له يكون مشهورا بها بين الناس. نحن مما لا نتردد فيه على أن هؤلاء العظماء ومن تقدمهم من الأنبياء الكرام جميعا هم مظاهر العقل، هم مظاهر الفطرة، هم مظاهر عدل الله، هم مظاهر كل خير في مقابل الباطل والشر. هذا مما لا نتردد فيه. لكن هناك ألقاب معينة قد يشتهر بها الشخص، قد تكون معروفة لدى الجميع. فحينما يقول المسلم مثلا الصادق الأمين، ينتقل ذهنه بلا شك ولا ريب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فموسى صادق أمين عليه السلام، وإبراهيم صادق أمين، وكل الأنبياء من الصادقين الأمناء، وهكذا كل الأئمة من علي حتى المهدي عجل الله تعالى فرجه، كلهم موصوفون بهذه الصفات. لكن تجلي صفة ولقب يحكي واقعا، يحكي واقعا قد اشتهر به ذلك الشخص، لأنه كان بذلك المجال يراد منه أن يقوم بأمر. ففي فترة يراد شيء وفي فترة يراد شيء آخر. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي اشتهر بالصادق الأمين حتى عند أعدائه لولا المخالفات والصراع بعد ذلك، فقد اشتهر بالأمانة لأنه حمل أمانة السماوات والأرض التي عرضت على الكائنات طرا، فكان أهلا لتلك الأمانة العظمى التي هي أمانة مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى، فكان أمينا أن يكون مظهرا لكل الأسماء والصفات، وكان أمينا لكي يكون بيان صدق، وكان أمينا لكي يكون واقع عدل مجسد على وجه الأرض. فلقبان عرف بهما النبي صلى الله عليه وآله، الأمانة والصدق. لكن الإمام الصادق عليه السلام تلك الحقيقة وهي الأمانة الكبرى، هي من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل من كان بها فهو بقدر. لكن من بعد ما دخل المسلمون في نفق الظلمات واستسلموا للحكام وسموا الظالمين باسم خلفاء الرسل، ووجدوا مظاهر عبد الله ومظاهر علمه ومظاهر الحق طرا في وجوه بني العباس وفي وجوه بني أمية وما شاكل هذه الأمور، أرادت الروايات أن تلفت أنظار المؤمنين حقا أن صدقا وأمانة قد دثرت. فهي ها هي اليوم مرة ثانية عند صراع الباطل والباطل على الدنيا، راحت لتتجسد تأتي مرة ثانية حينما وقع الصراع بين بني العباس وبني أمية على الدنيا باسم الدين. فها هو الصادق الذي جاء ليعيد واقعا قد اندرس، بقي قالبا خدع المسلم به نفسه. فالمسلم الذي وصل أمره أن يسمي مظاهر الجبابرة والفراعنة ومظاهر الدجالين ومظاهر المرائين ومظاهر الظلمات بأوصياء الرسل ويقول قد أمر الله بطاعتهم، هذا المسلم لم تبق له باقي. فإذا مسألة الصدق ها هنا هي في واقع أمر كانت، ولا يكون اللقب هاهنا الذي يأتي من إمام أو يأتي من الله سبحانه وتعالى لأوليائه إلا واقع قدر كوني. لكن بذا وراء ذلك اشتهار أيضا بذلك الأمر، فالإمام الصادق عليه السلام سمي بالصادق أي أنه صدق بإعادة دين محمد صلى الله عليه وآله بعد الاندراس نفاقا. في بعض الأحيان تندرس الأمور، لم تندرس بأطورها الظاهرة وبمعالمها الظاهرة، تندرس ببواطنها. هكذا تندرس حقائق الأديان على أيدي المنافقين. فإذا الصادق عليه السلام، أي أنه صدق بإحياء دين جده محمد صلى الله عليه وآله بعد الاندراس على أيدي طواغيت المسلمين. هذا من جملة ما وصف به الإمام الصادق، حتى كاد أن يكون المذهب الشيعي مسمى بالمذهب الجعفري، فهو الذي كان سببا لإحيائه مرة ثانية حينما تصارع المتصارعون على الدنيا. فإذا نحن في هذا الخضم العظيم، وما نريد الكلام عنه وهو الإمام الصادق عليه السلام، الذي يحتاج في بيان سيرته إلى عشرات المحاضرات بلا شك ولا ريب. نحن بدأنا بسيرة الرسول صلى الله عليه وآله، وأخذنا جانبا منها، وإن بقيت الحياة سنعود إليها، وأخذنا وتكلمنا عن سيرة الإمام الحسين ونحن في بداياتها وقد تجاوزنا العشرات. وكذلك نحن لو أردنا أن نبحث عن سيرة الإمام الصادق عليه السلام وما قدم للإنسانية، لكنها هي محاضرات قليلة ها هنا. وإذا وصلنا إلى الإمام الصادق بعد الحسين عليه السلام وبعد بقية الأئمة سنتكلم أيضا ها هنا إن كنا أحياء، وفقنا الله لذلك. فإذا هنا نكتة مهمة، وهي أن الألقاب يجب أن نتأمل فيها بدلا من أن نتأمل في أمور قد لا تكون دخيلة في واقع كوننا الإنساني. متى ولد ومتى توفي وكم تزوج وما هي أسماء زوجاته، وحين وفاته كنا جميعا على ذمته أو ما كنا، هذا لا يدخل في أمر يعود إلي لكي أبني نفسي بناء إنسانيا. وهو أي الإمام الصادق عليه السلام يعتبر باتفاق المسلمين إمام الأئمة بلا شك ولا ريب، ولا ينازع في ذلك إلا جاهل من أبناء العام. لماذا؟ لأن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بقي أبناء العامة بلا إمامة يرجعون إليه، وهذا لا ندعيه نحن. ولذا إمامتهم بدأت من زمان أبي حنيفة بعد قرنين من الزمن. فإذا كانوا بوفاة رسول الله إمام الأئمة وهو علي عليه السلام موجود، فالشيعة ما ضاعوا. الذي بقي لا يدري ماذا يفعل ومن يصدق من أتباع الحكام أو غيرهم أو الحكام هم أبناء العام. فحينما وجد بنو العباس، وبنو العباس البعض منهم أكثر ذكاء من بني أمية، بنو أمية اندفعوا اندفاعة شديدة قبلية عربية في مقابل الأعاجم، واشتغلوا بأمور كثيرة. ولعل الاستهتار التي كان في بعض بني أمية وصل إلى مرحلة عدم المبالاة به، حتى راح بعضهم ليجعل القرآن المجيد غرضا له ويرميه ويتجاوز في طغيانه وفي جبروته أني ها أنا الذي أفعل كذا، وقل ربك يوم الحساب، وقل لربك يوم الحساب. ومنهم يزيد بن معاوية ومنهم والآخر. فلما وجد بنو العباس على أن الأمر في هذه الفترة وصل إلى مرحلة أن الإمام الصادق كاد أن يكون إماما لجميع المسلمين، وخافوا من ذلك خوفا شديدا، فجاءوا ليصنعوا بعد 200 من السنين أو بعد قرنين أو ما يقارب القرنين، راحوا ليصنعوا أئمة حتى يقابلوا الإمام الصادق عليه السلام. ولذا ورد في بعض الأحاديث: إذا وردت عليكم الأخبار المتعارضة فانظروا أي الخبرين يخالف العام. لماذا يخالف العام؟ لأنهم جعلوا مقالة الإمام الصادق عليه السلام محط أنظارهم، وراح فقهاؤهم من أجل إرضاء الحكام أن يتبعوا الإمام الصادق في كل موطن ليقولوا بما يخالفه حتى يكون مذهبا ودينا في مقابله، وإن أيدوه صاروا تبعا. وهذا ما صنعه بنو العباس، وصار مسلكا ومذهبا بعد ذلك. ونحن قلنا لا نريد أن نتعمق في مثل هذه الأمور، لأننا نريد كنبذ نذكرها من حياة الإمام الصادق عليه السلام. وقد كان الإمام الصادق عليه السلام يعيش في فترة زمنية هي طيبة وغير طيبة. الصراع وما وصل إليه المسلمون في تكالبهم على الدنيا وتأييدهم لهذا كبني أمية أو بني العباس جعل الأمة تعيش في نفق الظلمات، جعل الأمة تعيش في واقع المذلة والمهانة، جعل الأمة ضائعة. لكن هذه كانت فرصة لكي يتمكن بعض علماء الأمة، بعض الأحرار، أن يعبروا عن آرائهم. ولذا استغل الإمام الصادق والإمام الباقر من قبله هذه الفترة الزمنية لبيان معالم التوحيد، لبيان شرع الله سبحانه وتعالى. وراح الإمام الصادق ليتجاوز الحجاز والمدينة المنورة إلى العراق ليبني فيها أسسا بقيت آثارها ليومنا هذا، فبقيت آثارها مع كل مطارق بني أمية وكل مطارق بني العباس ومن جاء من بعدهم من يحمل الأحقاد على التشيع كالعثمانيين. بقيت مع كل مطارقهم راية حب آل البيت والتشيع قائمة في العراق إلى يومنا. وقد كتب المؤرخون: وكادوا جميعا أن يتفقوا بأن الإمام الصادق عليه السلام لم ينقل عنه أنه تعرض في كل حياته يوما من الأيام للرئاسة والزعامة والحكم، بل كان يحاول بشتى الطرق أن يفهم الحكام من بني أمية وبني العباس على أنه بعيد عما يتصارعون عليه ويتكالبون عليه من حطام الدهم. ها هنا مثل هذه الأمور أوقعت البعض في أخطاء، فظن أن مثل هذا يدلل على أن الأئمة عليهم السلام كانوا بعيدين عما يرتبط بالمجتمع، كانوا بعيدين عن الزعامة والرئاسة لا بعيدين عن واقع حياة المجتمع. فمن ظن أن مسلك الأئمة وسيرهم كان عزلة وكان صمتا وكان عدم عيش مع واقع المجتمع بمشاهدة مأساته وواقع بلائه كان خاطئا. ومن عاش من العلماء في زماننا هذا وقبل ذلك عزلة تركت الأمة تعيش جهلها وتركت الأمة تعيش مأساتها، عاش الكثير من العلماء عزلة عن كل واقع الأمة علما وعدلا وما شكل ذلك، فضاعت الأمة بهذا الفهم الخاطئ أو بهذا الواقع الذي يدفع من البواطن إلى التخلي عن المسؤوليات. فلذا نقول إن هناك منهجا واحد منذ بعث الله آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة. سنن الله في عباده وخلقه واحدة لا تتغير، فلا يمكن أن يتعقل إنسان عاش بعض التوحيد حياة أن يتصور أن هناك منهجا لرسول الله يختلف عن الصادق عليه السلام، أو أن هناك منهجا للحسن عليه السلام وهو منهج السلام والصلح، وأن هناك منهجا آخر للحسين عليه السلام وهو منهج الثورة ضد الطواغيت. ليست هناك من مناهج، منهج كل هو ما رسمه الله لهؤلاء العظماء منذ خلق آدم عليه السلام. ما هو المنهج؟ المنهج هو أن على كل مؤمن نبيا كان، وصي نبي كان، رجلا كان، امرأة كان، على كل مؤمن ومؤمنة على طول التاريخ أن يكون مشعل نور من أجل إخراج الآخرين من الظلمات. هذا أول. ثانيا، أن يعيش حياة الأمة ليعرف أين البلية وكيف تعالج، وأن يكون سببا ووسيلة للدعوة إلى العدل، فلا كرامة إلا بالعدل. هذه هي الحقيقة، لا أن يكون رجل الدين يعيش التدبير والتنظيم من أجل أن يقبض أزمة الأمور. ها هنا أخطأنا. أزمة الأمور حق الناس، حق الأمة، حق البشرية، كيف تريد أن يكون الحكم، ولا إكراه في الدين. فالله سبحانه وتعالى أراد مؤمنين ومؤمنات يبينون سبل النور في مقابل الظلمة لتختار البشر، لا أن تحمل البشر ولو الحق. لو كان المراد هو أن يحمل البشر ولو بالسيف كما فعل من جاء بعد الرسل، وبالأخص من جاء بعد محمد صلى الله عليه وآله، فأعطوا عنوان الإسلام عنوان سيف ودم، لو كان الله يريد ذلك لحققه بأنبيائه المعصومين، ولم يترك الأمر ليتحقق بزيد وعمر وخالد بن الوليد. ولو أراد ذلك فهو أقدر القادرين، لو أنه جعل ملكا يصيح في الأرض لاستسلمت البشرية كلها ضرا، ولو أنه يوما من الأيام أو بين فترة وأخرى يجعل النيران تشاهد ويجعل الجنان تشاهد لاستسلم الناس للمحسوس، وهو أراد منهم أن يستسلموا لعقولهم بعد الجهاد الأكبر زكاة للنفس وسيرا وسلوكا وطلبا للعلم. فإذا نقول علينا أن لا نمزج ونخلط في الأمور، ونتصور جهلا أن هناك سننا ومناهج تختلف كما ظنها الكثير بين حسن وحسين عليهما السلام. الحسين يقول إنما الحياة جهاد مثلا، والإمام الحسن يقول إنما الحياة صلح. مثل هذه لا يقول بها قائل ولا يتكلم بها متكلم. فإذا ما المراد؟ أرجو التوجه إلى أمر حتى به تحل عقد الأمور. كل ظالم وكل حاكم وكل طاغوت على وجه الأرض مطلقا شرقها وغربها يريد الناس بعيدين عن حقائق الأمور. ولذا نحن نجد حتى في الغرب الذي يدعي ما يدعي، بالمئة ثمانين من مجتمعات الغرب يعيشون بعيدين وغافلين عن حقائق الأمور ومجاريها. هي تدور بين أحزاب، وهي تدور بين رجالات معينة وتنظيمات معينة. والمجتمع لو سألناه عن بديهيات الأمور وعقلياتها وواضحاتها بما تسمى سياسة أو عقل لوجده لا يدري بأي شيء منها، ولو في الدول التي تدعي ما تدعي من المعرفة. هذه هي مناهج كل حاكم. يريد الأمة أن تعيش بمعزل عن واقع أمر حتى يكون صراعا بين شخصين أو صراعا بالسيف كما هو بين المسلمين. البشر حكامها وغير حكامها وعلماؤها أيضا يريدون إلا ما ندر، إلا من كان قد خلص لرب العالمين. حتى العلماء سنة، شيعة، يهود، نصارى، صابئة، وأي أحد يدعي ارتباطا وانتسابا إلى رسل الله الكرام، ماذا يريد؟ يريد حياة دينية تجلب له تقبيل يد، لا تجلب له ضربا بالسيف والعناق. يريد حياة بكل احترام وتقدير، إن دخل قيل هذا هو الرجل العظيم، وهلل وكبر وصلى له الناس. يريد حياة لا مسؤولية فيها إلا بمقدار وقدر، وهكذا هي رجالات أكثر الأديان. ولا أعمم، ففي كل الأديان هناك رجال لا أتردد في واقع ارتباطهم بربهم وصدقهم وواقع حياة ضميرهم الحي. أنا لا أريد أن أعمم، لكن أقول إن ضياع الأمة اجتمعت عليه الأيادي، اجتمعت عليه الغايات. حاكم يريد أن يقول فيطاع، وعالم يريد أن يوجه للتخلص من المسؤولية ويصدق. ولذا أغلب المراكز الدينية ليس فيها قاعدتين أساسيتين، هما القاعدتان لكل الأديان، حق في مقابل باطل، والحق نور، والحق نور في مقابل الظلمات، ولا يرضى به حاكم أبدا. والعالم يعلم أنه إن تحرك تحركا حقيقيا بأن جعل القرآن وسيلة لإحياء المجتمع، وجعل السنة الحقيقية وسيلة لإحياء المجتمع، وجعل الدعوة إلى سيرة الأنبياء وسيلة لإحياء المجتمع، فإن مثل هذا لا يرضي الحكم، ويحمله ما لا يحمله من الأمور. فلذا نقول إن صراع الحق والباطل، سواء على صعيد المعارف علما لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أو الدعوة لإقامة العدل، بطبيعة الحال يدفع هذا إلى صراع رجالات الحق والباطل، نور وظلمة. وبطبيعة الحال من عاش النور ودعا إليه، ومن عاش الظلمة ومن دعا إليها، شاء أو أبى لا بد وأن يتصارع، لا بد وأن يقع بينهما ما يقع. وهذا ما دفع بالرسل الكرام أن يقابلوا الطواغيت، وهذا ما دفع بأوصياء الرسل دائما أن يكونوا وجها لوجه مع الطواغيت، وهذا ما دفع بالعظماء من الخلق كأبي ذر وغيره وغيره، ومن كانوا ويكونون على وجه الأرض إلى قيام الساعة، ما يدفع إلى المقابل. الحق والباطل لا يتصالحان، الحق والباطل سيف قائم بينهما، صراع قائم بينهما. لا يمكن يوما من الأيام أن نتصور مهادنة وصلحا وأي شيء بين الحق والباطل، فكيف يجمع الوجود والنور مع الظلمة والعدل؟ لا يجتمع. فإذا نقول إن الإمام الصادق عليه السلام حقا ما يقول التاريخ، من المستحيل أنه يوم من الأيام خطط وحزب ونظم ودبر بليل لكي يلزم أزمة الأمور. أزمة الأمور حق للأمة إن أشاءت أن تعيش حياتها وكرامتها. أما ما هو وظيفة الأنبياء، وما هو وظيفة الأئمة، وما هو وظيفة العلماء، ووظيفة المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة، ما هو وظيفتهم؟ وظيفتهم أن يبينوا الحق بكل أبعاده، علما وعملا، بكل أبعاده، كتابا وسنة وسيرة للأنبياء والمعصومين. هذا البيان مع الروح الثانية، وهي روح الظلمات والدجل والنفاق، لا يجتمعان، فلا بد وأن يتصارعا. فما سار عليه الإمام الصادق أصاب القوم مقالة وأخطأوا في أخرى. أصابوا حينما قالوا ما وجد له التاريخ يوما من الأيام أنه دبر بليل وحزب لقبض أزمة الأمور، وهم صادقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله ما جاء ليطلب الناس بدنيا، جاء ليقول الحق، لكن الحق مع الباطل لا يجتمعان، فقامت عليه الدنيا. فلما كان الحق مطلقا قامت عليه الدنيا مطلقا، قامت عليه فارس، وقام عليه الرومان، وقام عليه مشركو العرب، وقام عليه من ينتسب إلى اليهودية والنصرانية، ثم قام عليه المنافقون من الدخل. الدنيا قامت على محمد صلى الله عليه وآله، وما حرم أحدا مأكلا ولا مشربا، لكنه حق الحق، والحق مع الباطل لا يجتمع. فإذا نعود ونقول إن السيرة التي قام بها الإمام الصادق عليه السلام هي سيرة رسول الله وسيرة جميع الأنبياء والمرسلين، هي الدعوة إلى الحق بنوره، والنور مع الظلمة لا يجتمعان، فصراعهما قائم إلى يوم الساعة، وسنتم ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.